بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 23 من شهر ذي الحجة سنة 34 و400 وألف، معنا المجلس الرابع من مجالس العقيدة في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 وألف. وقد وقفنا عند الأبيات التي ابتدأها رحمه الله بذكر أقسام التوحيد في قوله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. هذه الأبيات تكلمنا عليها، وذكرنا في الدرس الماضي تقسيم أهل السنة للتوحيد، والمؤلف رحمه الله تعالى قسم التوحيد هاهنا إلى قسمين: قسمه إلى توحيد قولي اعتقادي، وإلى توحيد فعلي إرادي. النوع الأول التوحيد القولي يدخل فيه نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني يدخل فيه توحيد الألوهية. وبعض العلماء يقول التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا لا فرق بين الطريقتين، فمؤداهما واحد، لكن المهم أن يعرف المسلم أن من أهم أقسام التوحيد توحيد الألوهية، هذا التوحيد الذي معناه إفراد الله تعالى بالعبادة. ولما قال الناظم رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، دخل في هذا المعنى توحيد الألوهية من باب توحيد الألوهية على وجه الخصوص، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا للنوعان لم يختلف فيهما المشركون، فقد تقدم معنا أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن إنكار من أنكر هذا النوع إنما كان على سبيل الجحود والنكران. أما توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، فهذا النوع هو الذي جاءت به الرسل، هو الذي كانت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم، فإنهم قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ فأبوا أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة. كذلك نبهنا في الدرس الماضي إلى أن أهل البدع ليس لهم عناية بتوحيد الألوهية، ليس عندهم عناية بهذا التوحيد العظيم، كما أن عندهم خللا في إيمانهم بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك وجد الخلل في هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد عند أهل البدع. ومن تقسيمات أهل البدع للتوحيد أنهم يقولون التوحيد أنواع ثلاثة، ثم يقولون الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هكذا يقسم بعض أهل البدع التوحيد، يقولون الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. وعند التأمل لهذا التقسيم نجد أنه ليس فيه عناية بتوحيد الألوهية، لأن قولهم واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله كلها ترجع إلى توحيد الربوبية، فما عندهم عناية بتوحيد الألوهية ولا يذكرونه في الأقسام. ولهذا نجد بعض أهل البدع يقول لا يوجد شرك في هذه الأمة، الشرك انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام كلام باطل، لأن الذي ينظر إلى بلاد المسلمين في بعض البقاع كالشام واليمن ومصر يجد أن فيها من القبور والأضرحة ودعاء غير الله، بل حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كم نجد من الحجاج والمعتمرين من يدعونه عليه الصلاة والسلام بأوصاف ويطلبون منه أشياء لا ينبغي أن تكون إلا لله. فإذا كان هذا ليس بشرك فما هو الشرك؟ والمقصود أنهم يقولون هذا الكلام لأن هذه المذاهب الكلامية المخالفة للسنة ليس عندها عناية بتوحيد الألوهية، ليس عندهم عناية بدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا تجدهم ينكرون الذبح لغير الله، ولا ينكرون النذر لغير الله، ولا ينكرون دعاء غير الله، ولا ينكرون سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والمجتمعات التي تتبنى العقائد الفاسدة تجد فيها وفرة من علمائهم مع كثرة كثيرة من الناس يقعون في الشرك ودعاء غير الله والحلف بغير الله، لا ينكرون عليهم ذلك. ولهذا من يقوم على الأضرحة والقبور التي تدعى من دون الله يقوم عليها أناس معممون أشباه أهل علم يدعون العلم والمعرفة ويدعون الناس إلى الباطل. ولهذا تقسيم أهل السنة بالتوحيد تقسيم مأخوذ من القرآن، مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من القرآن والسنة، تقسيم دل عليه الكتاب، دلت عليه السنة وأجمع عليه السلف. هذا التقسيم الذي فيه العناية الكاملة بتوحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا ينص العلماء رحمهم الله أن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذا ذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية يستدل به أو يلزم به المخاطبين أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما في أول خطاب من القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يعبدوا الله الذي خلقهم. لو كانوا لا يقرون بالخلق ولا بإنزال الماء من السماء ولا ببناء السماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لو كانوا لا يقرون بهذا لقالوا نحن ما نؤمن بأنه الخالق ولا بأنه رفع السماء وبسط الأرض، لكنهم يؤمنون بذلك. ولهذا لما ذكر الله لهم هذا الأمر الذي هم يؤمنون به قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أفردوا الله بالعبادة، اعبدوه وحده لا شريك له. وفي قول الناظم رحمه الله أول واجب على العبيد يشهد له أيضا حديث معاذ بن جبل، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب أو من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فتأملوا، هؤلاء قوم من اليهود والنصارى من أهل الكتاب من اليهود، ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمر معاذا أن يبدأ معهم بالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. ولهذا في بعض الروايات فادعوهم إلى عبادة الله، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا يدل على أن حتى أهل الكتاب يغفلون عن هذا الأصل لأن دينهم قد حرف. بعد أن نبه المؤلف رحمه الله على هذا التقسيم بدأ يتكلم عن النوع الأول من أقسام التوحيد وهو التوحيد الاعتقادي القولي، فقال إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وهذا هو البيت 26. وفيه يبين المؤلف رحمه الله توحيد المعرفة والإثبات أنه ينقسم إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فكما ذكرنا إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا خلق وأوجد هذه العوالم كلها. وقد ذكرنا فيما مضى أن توحيد الربوبية يعرفه العلماء رحمهم الله تعالى كما من التعريفات المختصرة الجميلة تعريف العلامة بن عثيمين، يقول توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وتقدم معنا في كتاب أعلام السنة المنشورة أن المؤلف رحمه الله يقول في توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه إلى آخره. وهذا يرجع إلى تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ثم في قوله رحمه الله تعالى أسمائه الحسنى صفاته العلى، أي هذا التوحيد أيضا فيه إثبات أسماء الله الحسنى، وهي التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والناظم رحمه الله في شرحه للمنظومة ذكر لنا بعض القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، فمن هذه القواعد التي ذكرها قال رحمه الله أسماء الله تعالى ليست محصورة في 99، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهم منه بعض العلماء أن أسماء الله محصورة في هذا العدد. قال المؤلف الصحيح أن أسماء الله تعالى ليست بمنحصرة في هذا العدد، والدليل على ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هنا يبدأ الشاهد: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. ففي هذا الدعاء قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب، وكذلك هناك أسماء علمها لبعض خلقه، فدل هذا على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. كذلك من القواعد أن من أسماء الله ما لا يطلق إلا على الله تعالى، من أسماء الله ما لا يطلق إلا على الله، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بها، مثل الله والرحمن والإله، فهو الإله الحق وهو الرحمن. ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة كذبه الله، وأصبح الكذب لصيقا به، أصبح الكذب لصيقا به. ومن القواعد أيضا أن من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، من ذلك المعطي المانع، والضار النافع، والقابض الباسط. يعني ما يقال الله المعطي فقط، يقال المعطي المانع، ولا يقال الله الضار، إنما يقال النافع الضار. وكذلك لا يقال الله سبحانه هو القابض، إنما يقال القابض الباسط. هذه أسماء مزدوجة يطلقها الله سبحانه وتعالى، أطلقها الله على نفسه مقترنة بمقابلها. كذلك مما نبه عليه العلماء رحمهم الله أن هذه الأسماء الحسنى لها معاني، وأن ما دلت عليه من المعاني أنها حق. فاسم الله تعالى الرحمن يدل على ذاته جل وعلا، ويدل على اتصافه سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، كما يدل أيضا على بقية الصفات. فالله الرحمن يدل أيضا على أن الله حي، وأن الله سبحانه وتعالى قدير وسميع وبصير، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. وقواعد الأسماء الحسنى والصفات العلى معرفتها ومراجعتها أمر مهم لفهم هذا الباب، وقد جمعها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فذكر من هذه القواعد في الأسماء أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وذكر أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام تدل على ذات الله، وأوصاف تدل على أنه متصف بهذه الصفات. كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته، فإذا قلنا من أسماء الله الرحمن دل ذلك على أنه متصف بصفة الرحمة، وإذا قلنا من أسماء الله السميع دل ذلك على أن الله متصف بصفة السمع. فأسماء الله أعلام وأوصاف، هو اسم وهو صفة، ولا عكس، يعني لا يقال الصفات كذلك، فصفات الله جل وعلا منها ما يشتق منها الأسماء ومنها ما يدل على الصفة فقط. أما أسماء الله فإنها أسماء وأوصاف، بخلاف مثلا أوصاف الناس، بعض الناس قد يسمى بصالح وليس بصالح، وقد يقال له حكيم وليس بحكيم، يسمى حكيما وليس بحكيم، لكن أسماء الله تعالى أسماء أعلام وأوصاف. ذكر المؤلف ابن عثيمين رحمه الله ذكر أيضا قواعد كثيرة في هذا الباب، أنا أنصح بمراجعة هذا الكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى لفهم هذا الباب أكثر وأكثر. في قول المؤلف صفاته العلا، أي وإثبات صفاته العلا التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كما ذكرنا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، وأنه أن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأسماء الحسنى، أشار إليها بقوله وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. فذكر في هذين البيتين بعض أسماء الله جل وعلا، فأولها ذكر اسم الرب، أي نثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى بأنه رب كل شيء ومليكه. وهذه الأسماء الحسنى التي ذكرها المؤلف رحمه الله ونبه عليها يمكن للتوسع أن يراجع فيها كتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر المعروف بفقه الأسماء الحسنى. فهنا لما قال المؤلف وأنه الرب الجليل الأكبر ذكر ثلاث أسماء، اسم الرب واسم الجليل والأكبر. فالرب اسم عظيم لله تعالى، وقد تكرر وروده في القرآن جل وعلا في آيات كثيرة. ومعنى الرب أي ذو الربوبية على خلقه، ذو الربوبية على خلقه، على خلقه أجمعين. وفي هذا في إثبات اسم الرب جل وعلا إيمان بتوحيد الربوبية، يعني إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فهو دال على اسم الله سبحانه وتعالى الرب، ودال على صفته سبحانه وتعالى أنه المتصرف والسيد المطاع المتصرف في خلقه ملكا وتصرفا وتدبيرا. وعلى هذا فهو اسم عظيم يدل على معان كثيرة، يدل على معان كثيرة. والاسم الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر اسم الجليل، والجليل معناه العظيم، الجليل معناه العظيم. والناظم في شرحه فسره فقال المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال المنزه عن النقائص والمحال والمتعالي على الأشباه والأمثال. فالجليل هنا يفسر بالعظيم، والعظيم اسم من أسماء الله، العظيم اسم من أسماء الله، لكن الجليل، الجليل لم يرد ذكره في أسماء الله الحسنى في القرآن ولا في السنة الصحيحة الثابتة، ولا في السنة الصحيحة الثابتة، لكن العلماء أطلقوا هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى، وبعضهم ذكره في جملة الأسماء الحسنى، والعلماء في ذلك على فريقين، منهم من ذكر الجليل من أسماء الله تعالى وأخذوه من قوله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قالوا فهذه الآية فيها أن الله سبحانه ذو الجلال والإكرام. فالحقيقة أن الذي ورد في القرآن هذا الاسم، أن الله تعالى ذو الجلال والإكرام، فهو اسم مركب. وكذلك ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبوا بهذا الجلال والإكرام، أي إلزموا الدعاء بهذا اللفظ. وكذلك ورد في الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والجلال والإكرام صفات لله سبحانه وتعالى، وقوله تعالى ذو الجلال والإكرام جمع بين نوعين من الوصف، الجلال والإكرام. أما اسم الجليل وبعض الناس قد يسمي به فيقول عبد الجليل، فالصحيح عند أهل العلم أن هذا الاسم يعني لم يثبت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد من الصحابة كان يسمى بعبد الجليل، لكن العلماء ترخصوا فيه لأنه يدل على معنى صحيح وهو معنى العظمة والجلال لله سبحانه وتعالى. والأولى أن نقتصر على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الناظم في منظومته الأكبر، ومعنى الأكبر أي الذي له العظمة والكبرياء. والأكبر نحن نقول في صلاتنا الله أكبر، فالله سبحانه وتعالى يوصف بأنه الأكبر، وجاء في القرآن قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. والتكبير كما ذكرنا يراد به العظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته أو قذفته في النار. فهذا فيه إشارة إلى اختصاص الكبرياء لله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الأبيات الخالق البارئ والمصور. فالخالق معناها المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، قال الله تعالى الله خالق كل شيء، ففيه إثبات صفة الخلق لله سبحانه، فمن أسمائه الخالق، وكل شيء سواه مخلوق له جل وعلا. وقوله تعالى وقول المؤلف البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم، البارئ المنشئ للأعيان من العدم، والمصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض. قال العلماء هذه الأسماء الثلاثة الخالق البارئ المصور مترابطة ومكتملة، ولهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة الحشر فقال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير رحمه الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. إذن لما قال الخالق يعني المقدر والمقلب للأشياء، فإذا قدرها وقلبها أنشأها من العدم، وهذا هو الباري. فإذا أنشأها من العدم خلقها على صورة تتميز بها، فقال المصور، فهو الخالق الذي قدر ودبر، والبارئ الذي خلق من عدم، والمصور الذي مثل المخلوق بعلامة يتميز بها عن غيره. وفسر رحمه الله هذه فقال: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. البرايا يعني الموجودات والمخلوقات، والخلائق يعني جميع المخلوقات، والمبدع الخالق والمنشئ والمحدث، فسره فقال بلا مثال سابق. المبدع الذي خلق الشيء بلا مثال سابق، أي بلا نظير سالف له، خلقه سبحانه بلا مثال سابق. ثم ذكر رحمه الله في الأبيات التي بعد ذلك بعض الأسماء الأخرى، فقال في البيت 29: الأول المبدي بلا انتهاء، والآخر الباقي بلا انتهاء. فذكر هنا الأول والآخر. الأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والمبدئ الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، والآخر فليس بعده شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اسمه، اسم الله تعالى الأول والآخر، قال في كما في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا معنى الأول. فالأول الأولية في أسمائه، في اسمه سبحانه وتعالى، لم يسبقها شيء. يقول الشيخ عبد الرزاق في كتابه فقه الأسماء بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على قوله تعالى الأول، على اسمه تعالى الأول والآخر، قال: بين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: بين بهذا الدعاء الجامع معنى كل اسم، ونفى ما يناقضه. لما قال الأول معناه الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فدل هذا على أن مدار هذه، يقول ابن القيم، مدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب تعالى بخلقه. فالله جل وعلا محيط بخلقه، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأولية الله سابقة على أولية كل شيء. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، يرث السماوات والأرض، هو الوارث للسماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. فذكر أيضا جملة من الأسماء، أولها قوله الأحد، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الأحد، وتأتي مجتمعة أيضا مع قوله الواحد الأحد، فهو الله جل وعلا الواحد الأحد، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاسمه تبارك وتعالى الأحد ورد في هذه السورة المباركة التي هي ثلث القرآن، واسمه تعالى الأحد دال على وحدانية الله، قل هو الله أحد. ولهذا جاء في التفسير أن سبب نزول هذه السورة أنه قيل لله، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، فنزلت السورة قل هو الله أحد، فالله عز وجل هو الواحد الذي لا مثيل له ولا نظير له، فلا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير، ولهذا يسمى بالأحد سبحانه وتعالى. أما قول المؤلف رحمه الله الأحد الفرد، فالفرد بمعنى الأحد، لكن هل الفرد من أسماء الله تعالى؟ قال العلماء لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن من أسماء الله تعالى الأحد، لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة أن من أسماء الله تعالى الأحد، لكن أن من أسماء الله تعالى الفرد، لكن العلماء يذكرون الفرد مع الأحد من باب التوضيح. لكن هل يجوز أن نقول يا فرد ارحمني، يا فرد أغثني؟ الجواب لا، لأن الفرد ليس من أسمائه تعالى، لكن يقال يا أحد يا واحد يا أحد يا رحمن يا رحيم، لأن هذه أسماء الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونحن قد ذكرنا القاعدة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى توقيفية، توقيفية أي لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، فإذا قلنا من أسماء الله كذا لابد أن يذكر الدليل على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى القدير، والقدير هو الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب، فقدرة الله جل وعلا قدرة تليق بجلاله وعظمته. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، قال الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فمن أسماء الله تعالى القدير، من أسماء الله تعالى القدير. وفي حديث الاستخارة أن العبد يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهو يتوسل إلى الله جل وعلا بقدرته، أي أسألك يا الله أن تقدرني على فعل هذا الأمر بقدرتك العظيمة. وقول المؤلف الأزلي، كلمة الأزلي يذكرها العلماء لتفسير اسم الله تعالى الأول، فالأزلي هي بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، كلمة الأزلي هي بمعنى الأول. وأحيانا يذكر العلماء مع كلمة الأزلي يذكرون كلمة القدير، يذكرون كلمة القدير، لكن القدير والأزلي ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، لكن هو بمعنى ذلك يؤتى بها لتوضيح اسم الله الأول، فهو من باب الإخبار، من باب الإخبار عن الله تعالى. يقال الله تعالى أزلي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قديم، هو أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهذه العبارات كلمة الله هو القديم وهو الأزلي من العبارات التي استخدمها بعض أهل الكلام ليدلوا بها على بعض العبارات، لكن العلماء من أهل السنة إذا ذكروا مثل هذه الكلمات يفسرون بها معنى بعض الأسماء الحسنى. فكلمة الأزلي يفسر بها الأول الذي ليس قبله شيء، ولهذا يقول علماء أسماء الله وصفاته أزلية. أزلية ما معناها؟ يعني قديمة، ليست حادثة، ليست مخلوقة. أسماء الله أزلية يعني ليست مخلوقة، بل أسماء الله تعالى من صفته جل وعلا، والله تعالى ليس بمخلوق. إذن لا يقال إن الأزلي هنا من أسماء الله تعالى، إنما يؤتى بكلمة الأزلي وكلمة القديم لإثبات أن الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا. إيش معنى هذا عند العلماء؟ يعني مثلا من أسماء الله تعالى الخالق. ما معنى الخالق؟ يعني الخالق الذي خلق المخلوقات. طيب قبل أن يخلق، قبل أن تخلق المخلوقات، هل كان الله اسمه الخالق؟ الجواب نعم. فالله تعالى لم يسمى الخالق لأنه خلق، بل هو الخالق من قديم. هذا معنى قول العلماء. وهكذا الرحمن، الرحمن من صفته أنه يرحم المخلوقات، فهل معنى هذا أنه قبل أن يكون هناك مخلوقات كان الله ليس هو الرحيم؟ تعالى الله عن ذلك. الجواب لا، فالله سبحانه لم يكتسب صفة الخلق بعد وجود الخلق. وهكذا يقول العلماء صفات الله أزلية، فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كان سبحانه متصفا بصفات الكمال والجلال قبل أن توجد المخلوقات، فصفاته ليست حادثة، صفات الله تعالى ليست حادثة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أسماء أخرى فقال: الصمد، البر، المهيمن، العلي. فمن أسماء الله تعالى الصمد، وهذا الاسم مذكور في سورة الإخلاص. يقول عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. يعني كل الناس يتجهون لطلب حوائجهم ومسائلهم من الله. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال: الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. يعني أن الصمد يدل على كمال الله في صفاته. وجاء أيضا عن بعض السلف أن الصمد هو السيد، وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، والذي لا جوف له يعني لا يأكل ولا يشرب، ليس بمحتاج إلى الطعام ولا الشراب. وهذه المعاني كلها صحيحة، وهذه المعاني ذكرها الشارح رحمه الله تعالى في معارج القبول، فهي كلها صحيحة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. المهيمن أيضا من أسماء الله تعالى مذكور في آخر سورة الحشر. قال ابن عباس: المهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم. وقال بعض السلف: المهيمن هو الرقيب الحافظ، يعني مطلع على كل شيء. فالمهيمن معناها الرقيب الحافظ أو الشهيد على عباده بأعمالهم. ثم ذكر أيضا من الأسماء العلي، فمن أسمائه سبحانه وتعالى العلي، وجاء مقرونا في القرآن بالعظمة، وهو العلي العظيم. ومعنى العلي أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. ولما كان علو الله سبحانه أو اسم الله سبحانه وتعالى العلي له معاني بينها المؤلف وأوضحها. فالعلماء يقولون العلي هو العالي على خلقه، وهي تدل على علو الله سبحانه وتعالى علو قهر وعلو قدر وعلو ذات. وهذه أقسام علو الله سبحانه وتعالى. فأقسام علو الله سبحانه وتعالى ثلاثة: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. والمؤلف رحمه الله فصل في هذه الأنواع الثلاثة، فبين ما يتعلق بعلو القهر وعلو الشأن. وهذان النوعان علو القهر وعلو القدر لم يخالف فيهما أهل البدع، فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قهر كل شيء، فهو عال على عباده بقهرهم كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وكذلك علو القدر، فإن الله عز وجل عالي القدر في صفاته وفي أسمائه، فصفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد. بقي عندنا نوع من أنواع العلو وهو علو الذات، علو ذات الله سبحانه وتعالى. ومعنى علو الذات أن الله سبحانه مستوى على عرشه، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا هو الذي أنكره أهل البدع، وذكروا أن ذكر بعضهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقال عنه فوق العرش ولا يقال عنه في السماء، وإنما كما يقولون في كل مكان أو بهذا المعنى. وهذا إن شاء الله سيأتي بإذن الله تمام الحديث عنه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.